بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين كان الكلام في دلالة الأدوات على الحصر منها إلا فقد أشكل أبو حنيفة في دلالتها على الحصر وخرج بنتيجة وهي عدم الدلالة على الحصر وحاصل كلامه إن إلا إذا كانت دالة على الحصر فلا بد أن يكون المعنى هكذا لا صلاة إلا بطهور يعني إذا تحققت الطهارة فقد تحقق الصلاة وهذا ما لم يلتزم به أحد. ناقش الأخوند كلامه بمناقشتين وناقش الثالث دفاعا عن الأخوند نعم دلالة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله تفيد الحصر والشهادة والإسلام وقبله الرسول الأكرم. ناقشه البعض أنه هذه الدلالة بالقرينة قرينة حالية أو قرينة لفظية. ناقش الآخرون أن هذه الكلمة لا تفيد التوحيد. لماذا؟ لأن الخبر إما أن يكون ممكن وإما أن يكون موجود. لا إله ممكن إلا الله، لا إله موجود إلا الله. يقول كلاهما لا يفيدان التوحيد. عجيب بالأخير شيء كأز مسلماته يجري زير السؤال برده مشه، لأنه على القول بأن الخبر ممكن لا إله ممكن إلا الله هذا لا يفيد التوحيد. ليس الكلام في الإمكان، الكلام في الوجود. وإذا كان الخبر وجود أيضا لا دلالة. لماذا؟ لأنه معناه لا إله موجود إلا الله. ليس الكلام في ولا ينفي الإمكان، يعني إمكان الإله الآخر، فالتوحيد لا يكون تام. الأخ يرد هذا الذي يساعده، يعني كمك مكون مبني أخ يرده بقوله إن المقدرة إن الخبرة ليس الممكن وليس الموجود. في الواقع واجب الوجود. لا إله معناه شنو؟ لا واجب وجود إلا الله. والإشكالات ترتفع. السيد الخوئي من هنا يبدأ رد كلام أبي حنيفة بعد أن يرد أجوبة الأخوند. الأخوند يرد أبا حنيفة بجوابين، الخوئي يناقش الجوابين، وينتهي هو بجواب. حاصله إن لا صلاة إلا بطهور، هذه الجملة تنحل إلى جملتين، والمفهوم أن تخوى هذا. الجملة الأولى إن الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة، لا صلاة إلا بطهور، تنحل إلى جملتين. الجملة الأولى هذه، الصلاة لا تتحقق بدون الطهور. الجملة الثانية ما هي؟ إذا تحققت الصلاة فهي مع الطهور. مع الطهور، أكرر، إذا تحققت الصلاة فهي مع الطهور، وليس الجملة هذه إذا تحقق الطهور فقد تحقق الصلاة. اشتباه أبي حنيفة هنا، يا الله، اشتباه أبي حنيفة هنا، أنه يفهم منه إذا تحقق الطهور فقد تحققت الصلاة، لكن ليس الكلام هكذا. الجملة الأولى ما هي؟ انحلال لا صلاة إلا بالطهور إلى جملتين، هذا جواب الخوئي. الجملة الأولى، الصلاة لا تتحقق بدون طهور. الجملة الثانية ما هي؟
إذا تحققت الطهور،
لا،
إذا
تحققت الصلاة فهي مع الطهارة. يقول هكذا، أعطيك مثال عرفي، لا آكل الطعام إلا مع الملح، على تفسير أبي حنيفة ما معنى العبارة لا آكل الطعام إلا مع الملح؟
لا تحققت الغداء،
لا، إذا أكلت
الملح
أنني أكلت الطعام أو الغداء.
أحسنت، لكن ليس هكذا، لا أكل الطعام إلا مع الملح ينحل إلى جملتين. الطعام بدون الملح لا يتحقق الأكل، الأكل بدون الملح لا يتحقق. جملة ثانية ما هي؟ إذا تحقق الأكل فقد أكلت ومع الملح. لكن فهم أبي حنيفة ما هو؟ لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا أتيت بالطهور، إذا أتيت بالملح
أكلت الطعام،
هذا غلط. فالجملة ثم يأتي بمثال آخر، لا أقرأ إلا كتب الفقه، أيضا ينحل إلى جملتين. مطالعتي لا تكون في غير مجال الفقه. جملة ثانية ما هي؟ إذا طالعت فقد طالعت كتبا الفقه. حاصل كلام الخوئي في مقام الجواب عن أبي حنيفة إن كلمة لا صلاة إلا بطهور تنحل إلى جملتين بلا فرق بين إنشائية وإخبارية، ولا شبهة في أن هاتين الجملتين هي المتفاهم العرفي. إذا قال لا صلاة إلا بطهور، إذا قال لا آكل الطعام إلا بالملح، المتفاهم هذا أن الأكل بدون الملح لا يتحقق، وإذا تحقق الأكل فقد تحقق فقد كان معه الملح. ليس معناه أنه إذا أكلت الملح أكلت الطعام، إذا أتيت بالطهور أتيت بالصلاة. يقول هذا هو المتفاهم العرفي، وهذا هو معناه أنه يوجد له مفهوم أو لا يوجد له مفهوم. الجواب هذا. ثم ينتقل السيد الخوئي إلى ما أجابه الأخوند. ماذا قال الأخوند؟ أنه الجملة المقدرة، يعني لا إله، يعني شنو لا إله؟
لا
واجب الوجود إلا الله عز وجل. المروج أورد عليه إشكالات، يقول أولا هذا وإن كان مثبت للتوحيد،
الإشكال على الخوي
لا إشكال الخوي يأتي، وكرر إشكال المروج على من؟ على الأخوند. الأخوند ماذا قال؟ أنتم قدرتم لا إله ممكن، قدرتم لا إله موجود. أنا أقول أتصرف الإله في كلمة الإله. الأخوند يقول لا إله يعني شنو؟ لا واجب، لا واجب الوجود إلا. المروج يقول صحيح، لا واجب الوجود إلا الله، هذا مثبت للتوحيد. لماذا؟ لأنه يدل على انحصار واجب الوجود في الله عز وجل، هذا هو التوحيد. لكن الإشكال الأول، هل إله معناه واجب الوجود حقيقة أو مجاز؟ وليس عندنا في اللغة ما يفيد هذا. إله يعني معبود، أما إله بأي معنى أنتم عرفتم؟ واجب الوجود، لا يوجد هذا، لا مجازا ولا حقيقة. هذا أولا. ولا عرفة، يعني إذا قلت لا إله العرف يفهم يعني شو كلمة إله ربذا كانت جبذا واجب الوجود، لا يفهم. فتصرفكم في لا إله إلا الله، لا إله يعني لا واجب الوجود، لا يدل عليه لا اللغة ولا العرف. هذا أولا. ثانيا، الذين تكلموا بهذه الكلمة وعدهم الرسول مسلمين، هل كانوا يعرفون كلمة واجب الوجود؟ وضع الإشكال، يعني هذا العامي هذا الجاهل الذي أسلم والنبي الكريم قبل إسلامه حينما قال لا إله إلا الله، يعني شنو قال؟ هكذا قال؟ ما أعلم. هذا إشكال ثاني أو إشكال. إلا أن يقال إنه يعرف هذا الجاهل، لكن معرفته إجمالية. إلا أن يقال هكذا، يعني يعتقد بأن هذا المعبود له مزية، وإن لم يفهم معنى واجب الوجود. إلا أن يقال إلا أن يقول هذا ضعف. إشكال ثالث، لاحظوا لا إله إلا الله في مقام الرد على من؟ على المشركين. المشركون كانوا يعبدون الأصنام، هل عبادتهم للأصنام كانت بمعنى عبادتهم لواجب الوجود؟ هل كانوا يعبدون الأصنام بعنوان أن الأصنام واجب الوجود؟ حتى تأتي هذه الكلمة وتقول لا واجب الوجود إلا الله. أصلا الكلام موجه إلى المشركين، والمشركون ما كانوا يعتقدون بالأصنام بأنها واجب الوجود. النتيجة إن جعل الإله لا إله بمعنى واجب الوجود مع عدم معهودية ذلك في المحاورات، هذا مما لا داعي له. يعني تجعل الإله بأي معنى؟ بمعنى واجب الوجود، مع أن هذا ما كان معهود بين الناس، أصلا ما كانوا يفهمون هذا الشيء. هذا أولا. ثانيا، كلمة الإخلاص لا تقتضي، ثانيا كلمة لا إله موجودا إلا الله، هي كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص لا تقتضي نفي إمكان سوى الله. لاحظوا، لا إله موجودا إلا الله، وجود الله شيء وإمكان غير الله شيء آخر. هذه الكلمة تنفي الوجود، لا تنفي إمكان غير الله. يقول هب أنه هكذا، كلمة الإخلاص لا تقتضي نفي إمكان نعم غير الله، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن المشركين ما كانوا يعتقدون بإمكان وجود غير الله، كانوا يعتقدون بأن هذا هو الله.
لأن المشركين
ما كانوا يعتقدون بإمكان وجوده بإمكان غير الله، بل كانوا يعتقدون بألوهية هذه الأصنام. فكلمة قولوا لا إله إلا الله إشارة إلى هؤلاء، وقبل منهم النبي الإسلام، قبل منهم التوحيد بهذه الكلمة، ولو كانت الكلمة مفادها عدم اقتضاء نفي نعم عدم اقتضاء النفي إمكانية غير الله عز وجل. جيد. هنا للخوئي رحمه الله جواب، لا بد من مراجعة المنطق أولا، ثم لكي نفهم جواب السيد الخوئي. التقسيمات في القضايا الحملية، عندنا قضايا شرطية، إن جاء زيد فأكرم، عندنا قضايا حملية موضوع ومحمول، زيد قائم، زيد فقيه. في القضايا الحملية، في القضايا الحملية يقع البحث فيما إذا نسب المحمول إلى الموضوع، محمول إلى قائم إلى ما؟ إلى زيد، عالم إلى زيد، بياض إلى الكتاب، برودة إلى الهواء، نسب المحمول إلى الموضوع. هذا لا يخلو تارة المحمول بالنسبة إلى الموضوع الضروري، ضروري ثبوت المحمول إلى الموضوع، مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، الأربعة زوج، هذا ضروري للثبوت. الفردية بالنسبة إلى الاثنين ضروري، شنو؟ سلب، صحيح؟ ضروري الثبوت، ضروري
الفردية بالنسبة إلى الاثنين
ضرورة السلب، الزوجية بالنسبة للاثنين ضرورة الثبوت، الفردية بالنسبة للاثنين ضرورية السلب. معلوم تارة ضروري الثبوت أو ضروري السلب، وأخرى استحالة ثبوت المحمول. لاحظوا تارة ضرورية الثبوت انتهى، وأخرى امتناع الثبوت، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين بالنسبة إلى شيء ما هو؟ كما أنه في الأول كان ضروري الثبوت، هنا شنو؟ ضروري السلب، ضرورة إذا نسب المحمول إلى الموضوع تارة ضروري الثبوت وأخرى ضروري السلب، وثالثة إمكان. يعني شنو؟ الكتاب أزرق، رنجش، الكتاب ثقيل، الكتاب حجيم، نسبة المحمول حجيم ثقيل أزرق، نسبة المحمول إلى الكتاب ضروري الثبوت؟ لا. ضروري السلب؟ لا. الوجود والعدم شنو؟ مساوي، هذا يسمى إمكان. إذن مقابل ضروري الثبوت وضروري السلب شنو عندنا؟ عندنا إمكان. الإمكان على قسمين، إمكان خاص وإمكان عام. إمكان خاص ما هو؟ لا يمتنع السلب ولا يجب الحمل، هذا يسموه إمكان خاص. الأزرق بالنسبة للكتاب يجب أن يكون الكتاب أزرق؟ جواب
لا.
يمتنع؟
لا.
لا، هذا صار شنو؟ لا. إمكان خاص، يعني وجود المحمول بالنسبة للموضوع لا يمتنع ولا يجب، لا ضرورة ولا امتناع. فنسبة المحمول إلى الموضوع إذا لم يكن ضروري كالزوجية، إذا لم يكن ممتنع كاجتماع النقيضين، فهو شنو؟ ممكن بالإمكان الخاص، يعني المحمول لا ضروري الثبوت ولا ضروري السلب، هذا إمكان خاص. ثم الإمكان العام بعد وقت ما موجود حسب الظاهر. تمام شو الوقت؟ والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة لأجل فهم كلام الخوئي رحمه الله. كلام الخوئي جوابا على من؟ أن الأخوند الخراساني. والحمد لله رب العالمين.